بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل بمشيئة الله الكلام في قصة التابعي الجليل رفيع ابن مهران رضي الله عنه. وكنا ذكرنا من شأنه رضي الله عنه أنه كان من ضمن المماليك الذين أسروا من بلاد فارس، ثم آوى إلى بعض المسلمين فتعلم عندهم القرآن، ثم أتقن اللغة العربية في أيام معدودات، وتمكن من دراسة القرآن دراسة وافية، وكان مشغوفا بدراسة وتلاوة والصلاة بالقرآن الكريم، وكان متلهف كذلك للقاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يعني آن الأوان له، فلقي بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من قبل إذا أراد أن يقوم الليل أو أراد أن يقرأ القرآن كان يقرأه في يوم، وكان هذا شاق جدا عليه. ثم أراد أن يقرأه في يومين فكان ذلك أيضا شاق عليه. ثم أراد أن يقرأه في ثلاثة أيام فكان أيضا يشق عليه. فلما لقي بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستشاره في تلاوته لكتاب الله عز وجل، أشار عليه أن يقرأه في كل سبع، يعني في كل أسبوع أو في كل جمعة يقرأه مرة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، يعني الذي يقرأ القرآن في أقل من ثلاث أيام يعني لا يفقه، لأنه يكون قراءته قراءة سريعة جدا، لا يكون فيها تدبر ولا يكون فيها الوقف والتمعن في آيات الله تبارك وتعالى. والقلوب تفتح بكتاب الله تبارك وتعالى، ولكن كيف يفتح القلب بالقرآن؟ الإنسان قلبه ينفتح بتلاوة كتاب ربه تبارك وتعالى، والقلوب تتأثر بكتاب الله تبارك وتعالى، ولكن كيف يتأثر القلب بكتاب الله تبارك وتعالى، أو كيف يفتح القلب للتأثر بكتاب الله عز وجل؟ أحيانا كثيرة جدا نسمع الآيات أو نقرأ الآيات ولا نتأثر بها. هذا يحدث كثير، نسمع الآيات يعني في صلاة أو نقرأها ولا نجد التأثر المطلوب في قلوبنا. هذا يدل على أن القلوب فيها إغلاق. إذن كيف تفتح هذه القلوب؟ فالقلوب تفتح بأمرين. الأمر الأول التضرع إلى الله تبارك وتعالى بفتح هذه القلوب، التضرع إلى الله سبحانه وتعالى بفتح هذه القلوب. ما معنى هذا؟ إن الإنسان يكثر من دعائه لله تبارك وتعالى أن يفتح قلبه وأن يشرح صدره لفهم وتدبر وأن يعقل كلام الله تبارك وتعالى. إذن التضرع، والتضرع كثرة الدعاء والبكاء حتى يفتح الله عز وجل عليك القلب وتفهم كتابه تبارك وتعالى. إذن لابد من الدعاء وكثرة الدعاء والبكاء أمام ربك عز وجل، وتطلب وتلح في سؤالك أن يفتح عليك ربك عز وجل بتلاوة كتابه وتدبر معاني هذا القرآن الكريم المبارك. هذا أول باب. الباب الثاني القراءة المكثفة للقرآن الكريم، وكذلك للكتب التي تتكلم على عظمة القرآن وعلى مكانة القرآن وعلى قدر القرآن وعلى تفاسير القرآن. هذا مما يشرح الصدر. الإنسان عندما يقرأ تفسير آية ويدرك معاني هذه الآية، أو يستشعر عظمة خلق الله عز وجل حينما يتلو آية من آيات الله تبارك وتعالى، مثلا آية كونية: الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. عندما يتدبر معنى هذه الآية أو أشبهها ونظائرها ويعيش في هذه المعاني، يرى إعجاز علمي، إعجاز سبق الخلق، يعني كل الناس الموجودة والعلماء وغيرهم مسبوقين. القرآن منذ نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبر بهذه الحقيقة، وأنت ترى الإعجاز في هذه الآيات وفي غيرها من الآيات. فالذي يتدبر أو يقرأ أو يطلع على آيات الإعجاز في القرآن الكريم أو معاني القرآن الكريم أو تفاسير القرآن الكريم ويكثر من تلاوة القرآن الكريم، هذا يكون سبب من أسباب فتح القلوب. إذن القلب يفتح بأمرين، الأمر الأول التضرع إلى الله تبارك وتعالى بأن يفتح الله عز وجل عليك قلبك. الأمر الثاني أن تقرأ، تقرأ كثيرا، تقرأ القرآن وتقرأ كذلك الكتب التي تتكلم عن علوم القرآن وعن الإعجاز العلمي في كتاب الله تبارك وتعالى. ثم مقاصد قراءة القرآن، لماذا نقرأ القرآن؟ أنت حينما تقرأ القرآن لماذا تقرأ القرآن؟ يعني لو طرحنا هذا السؤال ممكن نسمع إجابات، لماذا نقرأ القرآن؟ صحيح، الأجر، إيه تاني؟ التقرب إلى الله، إيه تاني؟ معرفة أوامر الله سبحانه وتعالى، إيه تاني؟ أن تكون من أهل الله عز وجل، علوم درجات، أجر وثواب، العمل بأحكامه، الشفاعة. أيوة، لأن في الصور، صور القرآن تأتي يوم القيامة وتشفع لصاحبها كالبقرة وآل عمران، تشفعان لقارئها وحافظها والعالم بمعانيها. إيه تاني؟ القرآن فيه شفاء. إذن القرآن نقرأه للعلم، نقرأه للعمل، نقرأه كذلك للمناجاة. عندما تقوم الليل تناجي ربك سبحانه وتعالى بكتابه عز وجل، كذلك ترجو الثواب وترجو الشفاء، لأن الله عز وجل جعل في هذا القرآن شفاء لما في الصدور، شفاء لما في الصدور. أي مرض في صدر الإنسان، حسد، غل، حقد، ضغائن، أي أمراض في القلب، الإنسان عندما يتلو كتاب ربه عز وجل ويتأثر بكتاب الله تبارك وتعالى تزول هذه الأمراض. إن التلذذ بالقرآن لمن فتحت له أبوابه لا يعادله أي لذة. التلذذ بالقرآن لمن فتحت له أبواب هذا التلذذ لا تعادله لذة. ففعلا الذي يقرأ القرآن ويستشعر معانيه ويشعر بحلاوة حين قراءته لا يجد حلاوة ولا لذة تعادل لذة قراءته وتلاوته لكتاب الله تبارك وتعالى. وهذا يعكس لنا اهتمام الصحابة رضي الله عنهم واهتمام التابعين رضي الله عنهم بترتيل القرآن والقيام بالقرآن. تقول لماذا هو حريص على أن يقرأ القرآن كل يوم يشعر بلذة لا يعادلها لذة، تضيع معها المجهودات والإرهاق وكل المعاناة تضيع وتتلاشى أمام هذه اللذة التي يستشعرها قارئ كتاب الله تبارك وتعالى، والذي يعني رزق التلذذ بكتاب الله تبارك وتعالى. المهم أن رفيع رضي الله عنه كان ممن اهتموا بكتاب الله تبارك وتعالى، وهذا هو المنهج السلفي الأصيل، أن تبدأ اهتمامك بكتاب الله تبارك وتعالى وما تعلق به من علوم وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تفهم كتاب الله وأن تفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فهمهما السلف الصالح رضي الله عنه. تفهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة حتى تسير في طريقهم وتسلك نفس الطريق الذي سلكوه، فإنك تفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. يقول: ولقد آل رفيع بن مهران إلى امرأة من بني تميم، وكانت هذه المرأة سيدة رصانا رزانا، يعني آل أمره بعد ذلك إلى امرأة، اشتريته امرأة من بني تميم، وكانت هذه المرأة عاقلة ورزينة وعابدة، كانت امرأة رزينة وكانت امرأة عابدة، وكانت مفعمة بالتقى والإيمان، فكان يخدمها بعض النهار ويرتاح في بعضه الآخر. كان يخدم في بعض اليوم ويستريح. لماذا؟ لماذا وجد هذه الراحة؟ لأنه من قبل كان يعمل ليل نهار، كان يعمل طول اليوم وطول الليل يعمل، حتى إما يحرر نفسه أو يقوم بخدمة سيده. لكن هذه المرأة كانت عابدة وكانت تقية، فلما كانت تراه يعبد ربه عز وجل هل كانت تنهره؟ هل كانت تزجره؟ هل كانت تطرده عن عبادة ربه عز وجل؟ ما كانت تفعل هذا، ولذلك استطاع أن يقوم بخدمتها وأن يقوم كذلك بعبادته طرفا من النهار وطرفا من الليل. يعني استطاع أن هو يعبد ربه عز وجل بليل، واستطاع كذلك أن يعبد ربه تبارك وتعالى بالنهار، فكان يخدمها بعض النهار ويرتاح في بعضه الآخر. فأتقن القراءة والكتابة في أوقات فراغه، أتقن القراءة والكتابة في أوقات فراغه، وتلقى خلالها طرفا من علوم الدين دون أن ينال ذلك شيئا من حقوقها عليه. يقول فأتقن القراءة والكتابة. أول شيء الإتقان. الإتقان هو شعار الأبرار. الأبرار الأتقياء العاملين بدين الله عز وجل هم الذين يتقنون أعمالهم، والأمر لا يتوقف فقط على إتقان قراءة كتاب الله عز وجل أو إتقان العلوم الشرعية، ولكن كذلك إتقان عملك الذي تقوم به والذي وكلت بأدائه يجب عليك أن تتقنه. فكان رضي الله عنه يتقن عمله الذي وكل به، وكان العمل ده خدمة هذه المرأة، فكان يتقن هذا العمل. إذن يجب علينا نحن أن نتقن الأعمال التي توكل إلينا. إذا كان أحدنا يعمل في مكان فيجب عليه أن يتقن عمله، لا يكون هو الذي يقصر في العمل وهو الذي تأتي السلبيات من عنده، لكن يكون رجل متقن للعمل. والإتقان هو أداء العمل في أحسن صورة، أداء العمل في أحسن صورة وكما أرادها صاحبها. يعني شوف العمل طلب صاحبه كيف يكون، أنت تؤديه كما أراد وبسرعة وبجودة في الأداء. فالمسلم أولى بأن يتقن عمله. وللأسف نسمع كثير من الناس أنهم يقولون أن كثير من الكفار يتقنون أعمالهم وينجزون الأعمال وينضبطون في مواعيدهم. إذن لماذا نجد نحن هذا التقصير عندنا؟ نحن أولى بأن نتقن أعمالنا وأن نتقي ربنا تبارك وتعالى. أما أن يكون نحن الذين نقصر ونحن الذين نفرط، لا شك أن هذا سوف يؤدي إلى تقصير كبير جدا. فكان رضي الله عنه يتقن عمله وأتقن القراءة والكتابة في أوقات فراغه. أتقن القراءة والكتابة في أوقات فراغه. قلنا أنه كان فارسي، يعني لا يجيد اللغة العربية. إذن كيف يتعلم اللغة العربية؟ وأين يتعلم اللغة العربية؟ متى يتعلمها؟ رجل يعمل وقت محدد، لا يستطيع أن يذهب إلى معهد يتعلم في اللغة العربية، ولا أن يجلس لأحد يعلمه اللغة العربية، هو لا يجد متسع من الوقت، مشغول بالخدمة وفي وقت فراغ يعبد ربه تبارك وتعالى كذلك، إذا الوقت ممتلئ، كيف يتعلم اللغة العربية؟ حرص على أن يتعلمها، وفعلا نال هذا التعلم في وقت قليل جدا بإتقان. تعلم القراءة وتعلم الكتابة، والقراءة والكتابة هي مفاتيح العلوم، هي مفاتيح العلوم. وهذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرت بالقراءة منذ اليوم الأول. أول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كان سورة اقرأ، سورة العلق، اقرأ. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لجبريل ما أنا بقارئ، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن القراءة، فما زال جبريل معه حتى قرأ. قال اقرأ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. اقرأ، علم بالقلم، علم بالقلم، تدوين العلوم، هذا يؤدي إلى حفظ العلوم. إذا دونت العلم فإنك تحفظه. فهذه الأمة مأمورة بالقراءة، مأمورة كذلك بتدوين العلوم الشرعية حتى لا تضيع منها، مأمورة بتدوين الحقوق حتى لا تضيع الحقوق. أمة أمرت بأن تقرأ وأن تتعلم وأن تكون في مقدمة الأمم، بل أول ما ينزل من سور القرآن الكريم دستور هذه الأمة ومنهج حياتها الأمر بالقراءة، لأنها مفاتيح العلم. لأن الإنسان إذا كان جيدا في قراءته يستطيع أن يفتح الكتب وأن يقرأ، يستطيع أن يكتب وأن يراسل الناس، وأن تكون هذه الرسائل الصغيرة عبارة عن رسل أنت ترسل بها إلى ملوك العالم. تخيل لو أنك الآن لا تستطيع أن تقرأ وتكتب وتريد أن تدعو رجل وتعلمه كتاب الله عز وجل، كيف تدعوه وكيف تعلمه وكيف تقرأ معه وكيف تفتح له الكتب وتتصفحها؟ تعجز عن ذلك. إذن فالأمر أمر عظيم جدا أن نتعلم القراءة والكتابة. نقول نحن الحمد لله نتعلم القراءة والكتابة، مش كده كلنا؟ مفيش حد عنده أمية. نعم نحن الآن نجيد القراءة والكتابة، ولكن يجب علينا أن نحافظ على لغة القرآن، اللغة العربية التي نزل بها القرآن، وليست اللغة العامية التي نراها في بعض الصحف والجرائد، والتي نراها في بعض المطويات والمنشورات التي تقذف بها بعض الاتجاهات التي تدعي أنها تعمل لدين الله تبارك وتعالى، تتكلم باللغة العربية وتضيع لغة القرآن. إنه مخطط، إذا كان هذا مخطط غربي لماذا نشارك نحن فيه؟ لماذا نشارك نحن فيه؟ نكتب باللغة العامية؟ إذا كنا نحن نقع في بلاء ونتكلم باللغة العامية أيضا نكتب رسائلنا وصحفنا وكتبنا باللغة العامية ونخاطب الجمهور باللغة العامية؟ لماذا؟ إذن أين ستذهب اللغة العربية؟ وكيف سيرتقي الناس في مستوى اللغة العربية؟ نقول هذه أمية، عندما نبعد عن اللغة العربية فإننا نتجه نحو الأمية، ولذلك يجب علينا أن نتمسك بلغة القرآن الكريم. إذا كنا ضعاف في لغتنا العربية يجب علينا أن نقوي أنفسنا، نتقوى بكثرة القراءة وبكثرة المطالعة وبكثرة المدارسة، نتعلم ونتقدم، وليس الشأن أن نترك اللغة العربية وننحرف نحو اللغة العامية نخاطب بها الناس ونكتب بها للناس وتكون هي اللغة السائدة، فإن هذا تضييع للغة القرآن الكريم. فكان رفيع رضي الله عنه مما تعلمه واهتم به بل وأتقنه أن يهتم باللغة العربية والقراءة والكتابة، لأننا كما ذكرنا مفاتيح العلوم أن تقرأ وأن تكتب في أوقات فراغه. استمع لهذه الجملة الصغيرة جدا، متى كان يتقن تعلم اللغة العربية وتعلم القراءة والكتابة؟ في أوقات فراغه. في أوقات فراغه؟ نعم في أوقات فراغ. تخيل أنت في أوقات فراغك ماذا تستطيع أن تعمل؟ إن مشروعات عملاقة قد تحدث في هذه الأوقات البينية، في هذه الأوقات الصغيرة، في أوقات الفراغ. مشروعات عملاقة تحدث في أوقات الفراغ. لو أننا أحسننا تنظيم الوقت، فتنظيم الوقت يعني تنظيم الحياة. تنظيم الوقت يعني تنظيم الحياة. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. الحياة كلها دقائق وثواني. قلبك كل ما يدب وينبض ينذرك بأن الحياة تنقضي وأن العمر يفوت ويجب عليك أن تستثمره. إذن استغلال الوقت مهم جدا. الوقت يعني الحياة، الوقت يعني الحياة. ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره مدة التي قضاها في هذه الحياة، يسأل عنها العمر، تسأل عنه. إذن العمر عظيم جدا ومهم جدا. كيف ويضيع منا في هذا العمر الوقت الطويل في أشياء لا قيمة لها؟ كم من أوقاتنا يضيع بلا قيمة. تخيل مثلا تجلس في يومك هذا تقول أنا اليوم استفدت كم ساعة في هذا اليوم؟ النهاردة 25/4/2006، مش امبارح، النهاردة استفدت كم ساعة فعلية، كم ساعة عمل إيجابية في هذا اليوم، كم ساعة إنتاج، كم ساعة؟ كل واحد يحسب لنفسه كده كم ساعة. هل ممكن أن نقول مثلا 12 ساعة؟ صعب جدا. طب نقوله ضعف إيه؟ أين ذهب الوقت طالما لم نستغل الوقت في حياتنا في أن نعيش به؟ أين ذهب الوقت؟ إذن ضاع الوقت وضاعت معه الحياة. تسأل نفسك أنت اليوم ماذا قرأت من القرآن؟ ممكن تكون قرأت وممكن تكون لسه ما قرأتش. أنت اليوم ماذا قدمت لدين الله عز وجل؟ ممكن تكون قدمت وممكن تكون لسه ما قدمتش. بس هتخلص إمتى وهتقدم إمتى؟ ده اليوم انتهى والليلة كمان قربت تنتهي. إذن متى تنفق وقتك لله تبارك وتعالى؟ متى تنتج؟ متى تكون شخصية فعالة إيجابية منتجة؟ اليوم يمر دون فائدة ودون جدوى، وليس اليوم فقط، وأمس وأول أمس وغدا وكل يوم، طالما أنك لن تنظمه سيضيع منك هذا اليوم. إذن تنظيم اليوم، تنظيم الوقت يعني تنظيم الحياة. وإذا نظمت حياتك فإنك تستفيد منها بنسبة عالية. الإنسان لو نظم حياته سوف يجد أن هناك ثمرة عظيمة جدا من تنظيمه لحياته وتنظيمه لوقته. أما الإنسان بلا تنظيم لوقته وبلا تنظيم لحياته فلن يستفيد شيء. إذا لابد من تنظيم الحياة حتى تستفيد منها وتستطيع أن تستغل هذه الأوقات في طاعة ربك تبارك وتعالى. العلماء كانوا يقولون إن الوقت يتمدد، نظريا الوقت بيتمدد كما يتمدد الحديد وكما يتمدد المعادن التي تتمدد. يقولون الوقت يتمدد، كيف يتمدد؟ يقولوا لو أننا مثلا رسمنا مربع أو مستطيل وداخله مستطيل آخر، المستطيل الذي بالداخل هو العمل، أي عمل أنت تريد أن تتممه، مثلا تريد أن تقرأ كتاب اليوم، عايز تقرأ النهاردة، عايز تقرأ كتاب 20 صفحة، 20 صفحة هذا هو العمل، قراءة 20 صفحة، حددت له 20 صفحة، ثم إنك وضعت له وقت كبير، مربع أكبر خارجه 2 ساعة 3 ساعات، ما الذي يحدث؟ الذي يحدث تراخي منك، فيحدث تمدد للعمل حتى يشغل كل الوقت الذي أتيح له. يعني أنت دلوقتي أتحت لقراءة 20 صفحة، أتحت لهم كم دقيقة؟ أتحت لهم مثلا 3 ساعات، سوف تقرأ 20 صفحة في 3 ساعات. لو أنك ضيقت المربع الخارجي أكثر، إذن الوقت المتاح أصبح أقل، أصبح أقل. هل تنهي العمل في هذا الوقت أم لا؟ ستنهي العمل في هذا الوقت المحدد. يعني لو أنت قلت 20 صفحة دول هقراهم في ساعة، هتقدر فعلا تقراهم في ساعة ولا لا؟ هتقراهم في ساعة. طب لو ضيقت المربع اللي بره أكتر وقلت هقراهم في نص ساعة، هتقراهم فعلا في نص ساعة ولا لا؟ هتقدر فعلا أنك تقراهم في نص ساعة. دوت معناه أن العمل بيتمدد حتى يشغل الوقت المتاح له. هكذا نحن نهدر أوقاتنا، عمل صغير نديله وقت كبير، عمل صغير نديله وقت كبير جدا، يبقى ضيع من حياتنا 3 ساعات و4 ساعات و5 ساعات وهو عمل صغير جدا ما كانش يستاهل غير ساعة أو نص ساعة. إذن تنظيم اليوم وتنظيم الحياة وتنظيم الوقت مسألة مهمة جدا، سوف يعطيك مزيد من الوقت الذي تستطيع أن تنظم فيه حياتك وتستفيد من الحياة. يقول فأتقن القراءة والكتابة في أوقات فراغه، في أوقات فراغه، ونركز على قضية أوقات فراغه. نحن عندنا أوقات فراغ كثيرة، هل نحاول أن نستفيد من هذه الأوقات؟ أنت مثلا تقف تنتظر القطار عندما يأتي في المحطة، تقف الدقيقة على القطر، ربع ساعة مثلا، مش كده؟ ربع ساعة، ماذا فعلت في هذه 15 دقيقة؟ ماذا فعلت؟ أنت مثلا تذهب إلى عملك يوميا بمواصلة معينة، بتاخد نص ساعة رايح ونص ساعة جاي، كل يوم في نص ساعة رايح ونص ساعة جاي، هل استفدت من هذه 30 دقيقة؟ 30 دقيقة رايح و 30 دقيقة جاي، يعني كل يوم في ساعة. لو أنك أخذت كتابا في يدك تقرأ هذا الكتاب في الصباح وأنت ذاهب إلى عملك، وتقرأ هذا الكتاب وأنت راجع من عملك في 30 دقيقة، كم عدد الصفحات التي سوف تنجزها وتقرأها خلال شهر؟ كتير جدا، كتير جدا. بعض الناس كان ينهي كتب علمية وشرعية في المواصلات، في المواصلات يركب المواصلة يكون بعيد عن أذن الركاب، لا يرى متبرجة ولا يرى عصا ولا يرى، لا يرى شيء غير الكتاب الذي على قدمه، يجلس والكتاب أمامه ويقرأ، يقرأ ويقلب صفحات الكتاب حتى يصل إلى المحطة ينزل. إذا قرأ كل يوم 5 صفحات مثلا في ذهابه و5 صفحات في عودته، يبقى قرأ كل يوم كم صفحة؟ 10 صفحات. يعني في أسبوع يحفظ يقرأ كم صفحة؟ يقرأ كم؟ 70، يقرأ 70 صفحة. يعني في الشهر يقرأ كم صفحة؟ 280 صفحة. يعني 4 × 70 = 280. تخيل كده أنت بتقرأ كل أسبوع أو كل شهر 280 صفحة من كتاب معين. طب لو الكتاب مثلا 500 صفحة هتخلصه في قد إيه؟ في 4 شهور. لكن لو الكتاب 500 صفحة ده في المكتبة عندك، هل ممكن كل يوم تنزله لمكتبتك وتقرأ منه 20 صفحة أو 10 صفحات؟ أمر صعب، مش كده؟ وراك مشاغل، ما أنت مش لاقي وقت، أنت تدخل البيت وليس عندك وقت، تفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا، ليس له وقت. سيظل الكتاب في المكتبة سنوات، لا أقول بقى 3 شهور ولا 4 شهور، سنوات سوف يظل في المكتبة. وكم من كتب في مكاتبنا لم تفتح ولم تقرأ، لم يأتي عليها الأوان، أليس كذلك؟ لسه الدور ما جاش عليها، ده لو كان في دور شغال، ده لو كان في دور أصلا، لو كان في طابور، لو كان في، فضلا إن ما فيش، تدخل تلاقي الكتب مرصوصة، بتعمل بها إيه؟ أصبحت من ديكور الحجرة، أصبحت من ديكورات الحجرة، إنك تدخل الحجرة يقول لك دي أوضة مكتب، يبقى لازم يكون فيها صحيح البخاري وصحيح مسلم وابن كثير، ولازم بالكعب الملون. ما أصبحت كتب للزينة والزخرفة، أصبحت ديكورات وليست منهج، وليست مناهج علمية ومناهج شرعية. كان رضي الله عنه يتقن القراءة والكتابة في أوقاته، أوقات فراغه البسيطة المحدودة، أوقات البينية. أنت لك أن تستغل، ممكن وانت واقف في أي مكان تراجع مثلا 10 آيات قريتهم الصبح، 5 آيات قريتهم، لو كل يوم تراجع 5 آيات أو 10 آيات في أي مشوار، في أي ركوبة، في أي مواصلة، سوف تتقن ما تحفظه. لكن التفريط يؤدي إلى تفريط وتضيع الأحوال. كان رضي الله عنه لا يفرط في أوقات فراغه، فكان يستغل هذه الأوقات في القراءة والكتابة في تعلمها، وتلقى خلالها طرفا من علوم الدين. انتبه، هو كان يتعلم القراءة والكتابة، هل نسي العلوم الشرعية؟ لا، بالعكس، أثناء تعلم القراءة والكتابة كان يتلقى العلوم الشرعية. واحد يقول استنى لما تعلم الأول القراءة والكتابة أبقى نبدأ نقرأ الشرع والدين، يعني تفضل تغلط، تفضل تعصي ربك سبحانه وتعالى وتقع في أخطاء شرعية؟ لا، هناك خطوط متوازية، خطوط متوازية. يتعلم القراءة والكتابة، ولا بأس أن يتعلم أيضا من العلوم الشرعية ما يقيم دينه. هل سيكتفي بهذا القدر من الدين؟ هل سيكتفي بهذا القدر من العلوم الشرعية؟ لا، لن يكتفي، لكنها بداية، بداية يستأنس بها في طريقه وفي تعلمه، وهو لسه متعلم القراءة والكتابة يستأنس معرفة العلوم الشرعية. يقول دون أن ينال ذلك شيئا من حقوقها عليه. هل أثر ذلك على حقوق هذه المرأة؟ هذه المرأة لها حقوق، أن يخدمها وأن يراعي أحوالها ويلبي طلباتها، وهو يريد أن يتعلم ويريد أن يحفظ ويريد أن يدرس ويريد أن يعبد، وكان فعلا يعمل كل هذا، لكن هل تأثرت خدمته بهذه الأعمال؟ لم تتأثر. رجل يتعلم ومع ذلك لم تتأثر خدمته، وهذا هو التوازن المطلوب، أن يحدث توازن بين العلم والعمل. كثير منا يشتكي يقول مش قادر أوفق بين طلبي للعلم وبين شغلي، مش كده؟ أو واحد يقول مش قادر أوفق بين مذاكرتي ودراستي وبين طلب العلم، ما انا اما اذاكر الدروس اللي عليا والمناهج اللي عليا وامتحن وانجح، او اذاكر العلوم الشرعيه واسقط في المدارس واسقط في الكليات، مش قادر يوفق، مش قادر يجمع. لكن رفيع رضي الله عنه استطاع ان يجمع، واستطاع ان يوفق، واستطاع ان يحدث توازنا بين ما يجب عليه ان يؤديه وما يحتاج اليه. هو يحتاج الى العلم، يحتاج الى العباده، يحتاج إلى قراءة القرآن، وفي نفس الوقت له أيضا واجبات لابد أن يؤديها ولابد أن يتممها. كان هناك توازن. طب إحنا إزاي نحدث التوازن ده؟ إحنا كيف نحدثه؟ يعني إما رجل مشغول عنده أشغال كثيرة جدا ولا يستطيع أن يحصل العلم مع كثرة أعماله، ما هي الحلول المقترحة؟ لو إحنا مثلا فتحنا الباب لمناقشة هذه القضية، واحد ما عندوش وقت بيروح الشغل ثم يريد أن يتعلم ولا يوجد عنده وقت لتلقي العلم، ماذا يفعل هذا الرجل؟ ماذا يفعل؟ تنظيم الوقت إزاي؟ يعمل إيه طيب؟ الرجل بيروح يشتغل ويجي تعبان وفي نفس الوقت عايز يتعلم لكن مش قادر، ماذا يفعل؟ المواصلات إيه تاني؟ الشرائط إيه تاني؟ يشوف أوقات الفراغ الموجودة في اليوم كله، يبقى أولا هينظم يومه، ينظم اليوم، ثم ينظر في الأوقات الفراغ، الأوقات البينية، ويحاول أن يشغلها بعلوم شرعية ينتفع بها. ماشي، إيه تاني؟ أيام الأجازات، يكثف أيام الأجازات، يوم في أجازة يكثف فيه الدراسة الشرعية، إن هو يبقى معاه كتاب يقعد يذاكر فيه، أو إن هو يحضر الدروس اللي في اليوم ده كله، يكثف الدراسة الشرعية في هذه الأيام، أيام الأجازات. إيه تاني؟ نعم، يكون على تواصل ببعض إخوانه بحيث أنه يوضع له منهج علمي منظم مرتب متدرج، في يوم الأجازة يأتي إليه ويجلس معه ويدرس معه هذا المنهج بتوسع، يخف من الكماليات اللي ملهاش لازمة، يعني لو في حياته أشياء ليس لها ضرورة يحاول أنه يستغني عنه، مشاوير ملهاش لازمة، أعباء ملهاش لازمة، يحاول أنه يعني يخففها عن كاهله. ماشي يتدرج في طلب العلم، يتدرج في طلب العلم، لكن المشكلة مش في تدرجه، المشكلة انه مش لاقي وقت يتدرج فيه، مش لاقي وقت يتدرج فيه. ولذلك نقول ان هو ايه، استغلال اوقات الفراغ بصفة عامة، اذا كانت اجازات يومية مثلا يوم كامل اجازة، او بيأتي في بعض الايام مبكرا من عمله، يعني يرتبط ببعض اخوانه يعني يدرس معهم، او يعرف مواعيد الدروس في هذه الايام ويلتحق بها. لو لم يستطيع ان يفعل هذا كله، ممكن ان يستفيد بالشرائط المسجلة، يعني يتفق مع بعض اخوانه الذين يسجلون الدروس بانتظام ويأخذ منهم هذه الشرائط ويدرس فيها يوميا. هو مثلا يأتي من عمله الساعة 10 مساء او غير ذلك، يجلس ساعة امام شريط يسمعه، يجهد نفسه الا ينام حتى يسمع هذا الشريط، ويدرس كل يوم شريط، يدرسه يسمع شريط ومعه كتاب امامه يدرس هذا الشريط، او اسطوانة مثلا اذا كان عنده جهاز كمبيوتر يبقى اسطوانة ويرى المحاضر ويسمع المحاضر ويدرس امام الجهاز. إذن هناك وسائل متعددة للاستفادة من أوقات الفراغ التي يمكن أن تكون متاحة لدى كثير من الناس. إذن الذي يعمل لا يقول ليس عندي وقت، مش ممكن يكون ما عندوش وقت نهائي، مش ممكن، لازم يكون في وقت فراغ. هذا الوقت نحاول أن نستغله ونحاول أن نستفيد منه. كذلك الطالب يحاول أن يوازن بين دراسته وبين تلقي العلوم الشرعية، لابد أن ينجح، ولابد كذلك أن يدرس العلوم الشرعية حتى يرتقي وحتى يتقدم، لأنه إن لم يدرس في الصغة وإن لم يدرس في صبا فأين يدرس أو متى يدرس؟ مثلا لو لم يدرس في صغر سنه أو في صبا أو في شبابه، إمتى يدرس؟ يكون فات القطار، يكون فات القطار. فنقول التوازن بين الواجبات وبين الحقوق، التوازن بين الواجبات وبين الحقوق. فهذه الصورة صور الانشغال، انشغال كثير من الناس بالعمل وبالرزق وبالدراسة تجعلهم يبعدون عن طلب العلم، وهذه تؤدي إلى كارثة كبرى. الإنسان إذا بعد عن العلم كيف يعبد ربه تبارك وتعالى؟ هيبقى جاهل، يعصي ربه عز وجل، يقع في الأخطاء، يقع في الذنوب، قلبه سيكون ضعيف، معرض لأي فتنة، معرض لأي فتنة. إنسان لما يكون ضعيف من الممكن أن يدخل قلبه وجسمه المكروبات والفيروسات تدخل إليه، لأن بدنه ضعيف. كذلك إذا كان الإنسان قلبه ضعيف، ليس فيه قرآن، ليس فيه العلم الشرعي، من السهل جدا أن تدخل إليه الفتن وتدخل إليه كذلك الشبهات والشهوات. فكان رضي الله عنه يتقن القراءة والكتابة في أوقات فراغه، وتلقى خلالها طرفا من علوم الدين دون أن ينال ذلك شيئا من حقوقها عليه. وفي ذات يوم من أيام الجمعة توضأ رفيع فأحسن الوضوء، ثم استأذن سيدته بالانصراف. يوم من جمعة من الجمعات توضأ وأحسن الوضوء، ثم استأذن سيدته، استأذنها بالانصراف. رايح فين هو؟ رايح يصلي، لكنه يستأذن. هل نستفيد من هذا شيء؟ ها، يستأذن. إذا أنت تستأذن، إذا كنت تعمل عند أحد هل تتركه وتنصرف هكذا؟ نعم هو وقت الصلاة، لكن تتركه وتنصرف هكذا أم تستأذنه في الانصراف؟ تستأذنه في الانصراف. من أدب العشرة أن تستأذنه في الانصراف. افرض مثلا أنت تسير مع رجل في الطريق وأردت أن تنفصل عنه، أنت نازل، أنت الاثنين راكبين مواصلة، ثم المحطة التي تنزل فيها أنت وصلت، خلاص أنت نازل، تقوم جاي فجأة تقوم سايبه ونازل. يا رجل حتى ليس من الذوق والأدب أن تفعل هذا، بل تقول له بعد إذنك سأنزل، تقول له نازل المحطة الجاية، تعلمه بأنك سوف تغادر المكان أو سوف تفارقه. فهو من أدبه رضي الله عنه استأذنها مع أنه يذهب إلى الصلاة. إذن الاستئذان مسألة أيضا ضرورية في الأعمال، حتى وإن كانت الأعمال التي ستؤديها عبادات، لا مانع أن تستأذن فيها حتى يعلم من حولك أين أنت وماذا تفعل، وإذا أرادوك أين يطلبوك. نعم هو العبد والمملوك لا يجب عليه الجمعة ولا الجمعات، ولكن هو بيستأذنها لمزيد من الأدب، لأنها ممكن تكون محتاجة، ممكن تكون محتاجة منه شيء ويطلب اقعد مثلا لا تذهب، كان من الممكن أن يجلس، لكنه يعرف تقواها ويعرف دينها، ولذلك استأذنها في أن يذهب إلى المسجد. فقال أبتغي المسجد، فقالت أي المساجد تريد؟ يراح مسجد إيه؟ واضح إن كان في مساجد إيه؟ مساجد كثيرة، كثرة المساجد في عهد التابعين رضي الله عنهم. فقال المسجد الجامع، مسجد كبير بتاع البلد. فقالت هيا بنا، يعني هي رايحة فين يا كمال؟ رايحة تصلي الجمعة. وهل النساء يجب عليهن صلاة الجمعة؟ لا، المرأة ليس واجبا عليها أن تصلي الجمعة، فهي بس هي عايزة تروح تصلي الجمعة، مفيش مانع أنها تروح تصلي الجمعة، لا بأس بذلك. فقالت هيا بنا، ثم مضيا معا ودخل المسجد مع الداخلين وهو لا يعلم ما تريد، فما إن امتلأ الجامع حتى أمسكت بيد رفيع وقالت اشهدوا يا معشر المسلمين أني أعتقت غلامي هذا رغبة في ثواب الله وطمعا بعفوه ورضاه. المسجد امتلأ، أمي جاية رفع دي وقالت للناس اشهدوا أني أعتقت عبدي هذا. كل الناس أصبحت شاهدة على هذا. لماذا أعتقته؟ لماذا أعتقته؟ هذه تعتق رقبة يعتقها الله عز وجل يوم القيامة، أجرها وثوابها يعتقها الله عز وجل يوم القيامة. هي تقدم هذا قربه لله تبارك وتعالى في يوم الجمعة وعند صعود الإمام إلى المنبر في الساعة التي يرجى أن تكون ساعة إجابة، فهي تتقرب لله عز وجل بهذا العمل الصالح، تعتق هذه الرقبة وتقول رغبة في ثواب الله وطمعا بعفوه ورضاه، وأنه ليس لأحد عليه من سبيل إلا سبيل المعروف. يعني خلاص محدش عايز منه إيه؟ محدش عايز منه حاجة، يعني الرجل أصبح حر، لا أحد يطالبه بشيء إلا بحق شرعي. إذا رآه يفعل منكر يأمره بفعل المعروف أم لا؟ يأمره بفعل المعروف. مش معنى أنه أصبح حر يعمل اللي هو عايزه. وهذا هو المفهوم الذي تربى عليه هذا الجيل، جيل هذا القرن، قرن 21، مفهوم الحرية، إن حر أعمل اللي أنا عايزه. لا، مش معنى أنك حر أنك تعمل اللي أنت عايزه. نعم أنت حر، يعني لست عبد للبشر، لكنك ما زلت عبد لله تبارك وتعالى. وتعرفون قصة بشر الحافي رضي الله عنه، كان في مرة يفتح يعني عنده يعني أصوات مغنيات في بيته وهرج ومرج داخل بيته، رجل يعيش أيامه كما تعيش الناس أيامها في هلس، وكان هكذا. فمر عليه رجل من الصالحين فأطرق بابه ففتحت الجارية فقال لها صاحب هذا البيت سيد حر أم عبد؟ صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ فقالت بملء فيها حر، طبعا حر. قال نعم حر، لو كان عبد ما فعل هذا، لو كان عبد كان هيسيب الأغاني صوتها يطلع كده؟ كان هيسيب هذه الأصوات المنكرة وهذا المنكر يبدو ويفشو هكذا؟ لو كان عبد كان هيظهر معصية لربه عز وجل؟ قال لها نعم حر، لو كان عبد ما فعلها. ثم دخلت الجارية فقال لها بشر من الذي على الباب؟ قالت رجل جاء وقال كذا وقال. فخرج له حافيا مش لابس حاجة في رجليه وقال له يا سيدي بل أنا عبد، بل أنا عبد، وأخذ يمرغ خده في التراب. فهم، أنار الله عز وجل قلبه رغم أنه كان في معاصي وذنوب، لكنه أدرك معنى الكلمة، فأدرك معنى الكلمة فخرج بدون ما يلبس شيء في رجله، ولذلك أطلق عليه بشر الحافي. خرج حافيا وانطلق في الطريق يقول له بل أنا عبد، بل أنا عبد، ويمرغ خده في التراب يعلن توبته إلى الله تبارك وتعالى. إذا لابد أن نصحح مفهوم الحرية، هل معنى أنك حر أنك تفعل ما تريد سواء كان هذا كفر أم غير ذلك؟ أنت حر معناها أنك تعبد ربك تبارك وتعالى، كلما كنت عبد لله عز وجل فأنت في قمة الحرية. إذا كنت عبد لله عز وجل فأنت في قمة الحرية، أما إذا كنت حر تفعل ما تهوى فإنك فعلا حر ولست عبد لمولاك سبحانه وتعالى. إذن رجل كهكذا كيف يكون حاله وكيف يكون مصيره؟ رجل استنكف أن يكون عبد لله تبارك وتعالى. إذن لابد أن نصحح هذه المفاهيم، مفهوم الحرية مش معنى أنك حر أنك تضر الناس وأنك تفعل المنكرات وأنك تفعل كل ما تهواه، لا، بل الحرية أن تطبق أمر ربك عز وجل وأن تكون في أعلى درجات العبودية، حينئذ تكون حر بحق. إذن هؤلاء الناس الذين يفعلون المنكرات ويعلنون الكفر ثم يقولون هذه حرية صحافة، هذه حرية كلمة، هذه حرية رأي، هذه حرية فكر، نقول لهم هذه حرية كفر، هذه حرية كفر ليس إلا، لأنك إذا كنت مقيدا بكتاب الله تبارك وتعالى فأنت الحر. أنت نعم مقيد لكنك حر، ولا يشعر بهذه الحرية إلا من كان عبد فعلا لله تبارك وتعالى. كلما كنت عبدا لله عز وجل تستشعر الحرية، تستشعر لذة الحرية، إنك فعلا حر، تفعل كل ما أمرك الله عز وجل به، تتضرع وقت ما تحب، تسجد وقت ما تحب، تفعل كل ما أمرك الله عز وجل به. هذه معاني الحرية العظيمة، وليست هذه المعاني المفتعلة التي ابتدعوها هذه الأيام. فقالت رغبة في ثواب الله وطمعا بعفوه ورضاه، وأنه ليس لأحد عليه من سبيل إلا سبيل المعروف. ثم نظرت إليه وقالت اللهم إني أدخره عندك ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. نظرت إليه وتقول اللهم إني أدخره عندك، تدخر هذا العمل الصالح عند الله عز وجل إلى متى؟ ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. يعتقها الله عز وجل، يا رب أعتقت رقبة، يعتقها الله عز وجل من النار يوم القيامة بهذه الرقبة التي تعتقها. انظر، هذه المرأة تريد أن تتجرد لله تبارك وتعالى وأن تحدد إخلاصها لله عز وجل، أنها ما فعلت هذا إلا ابتغاء مرضات الله عز وجل. من منا يفعل هذا؟ من منا يتقرب لله عز وجل؟ هل أحدنا تقرب بنفسه أو بولده لله عز وجل؟ حد مننا قال لنفسه أنا وقف لدين الله عز وجل؟ أو واحد مثلا عنده أولاد كتير قال أنا أنذر ولد من هؤلاء الأولاد أجعلهم وقف لله تبارك وتعالى يتعلم الدين ويعبد ويفعل ويفعل؟ ما الذي حمل هذه المرأة إلى أن تعتق هذا الرجل؟ لما رأته من عبادة، رجل يحمل القرآن، يجتهد في الطاعة، يجتهد في العلم، يجتهد في العبادة، هذا إذا أطلقته وإذا تركته يعبد أكثر يأتي في ميزان حسناتها يوم القيامة. امرأة فعلا عاقل، عاقل، تعرف مرامي الأمور، اعتقته وهي في حاجة إلى خدمته، لكنها اعتقته لأنها في حاجة إلى الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى. اعتقت هذا الرجل، قالت اللهم إني أدخره عندك ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. ولما قضيت الصلاة انطلق رفيع إلى سبيله، وانطلقت هي الأخرى إلى سبيلها. انطلق رفيع إلى سبيله، يعني بقى إيه؟ بقى إيه؟ بقى حر، بقى حر خلاص، محدش يقدر يقول له تعالى ولا روح، خلاص بقى حر. ماذا تفعل إذا كنت حرا؟ تخيل كده، أبوك قال لك أنت حر النهاردة، اللي عايز تعمله عمله، هتعمل إيه؟ هتخربها، مش كده؟ هتروح بقى على البحر وتروح هنا هو وتروح هنا، خلاص أبوي قال أنت حر النهاردة، عايز تتفرج على الماتش كورة اتفرج، عايز تروح تتفسح على البحر روح، عايز مش عارف ايه مع اصدقاء السوق اعمل، ما انت حر النهاردة، حر 24 ساعة. ماذا ستفعل في 24 ساعة حرية؟ احسبها كده، هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ كل حاجة، كل حاجة، شوف كل حاجة، كل حاجة بلا قيود، من غير ما تقيد نفسك، انت حر، ليه انت عايز تعمله عمل؟ معاصي هتعمل، زهد وزلوة هتعمل، ما انت حر النهاردة. لكن هل رفيع رضي الله عنه عندما أصبح حرا كان يفعل هذا؟ كثير من المغتربين عندما يأتون إلى بلاد غير بلادهم يبقوا أحرار، مش كده؟ في مصطلح الناس يقولوا إيه؟ خلاص ده بقى حر، خارج قيود الأسرة، لا الأسرة شرفاه ولا عارفاه، راح الكلية إمتى، راجع من الكلية إمتى، محدش بيسأله، ذكرت إيه ما ذكرتش إيه، محدش بيسأله، أنت في سنة كام، محدش بيسأله، كله محدش بيسأله. لكن ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ ما هو بقى حر نفسه، زي بيقولوا بقى حر نفسه، ماذا يفعل وهو في حرية كما يقولون؟ من الممكن أن يقضيها في معصية الله عز وجل، أليس كذلك؟ من الممكن أن يقضيها في معصية الله، ومن الممكن أن يستغلها في طاعة الله عز وجل. محدش هيقول له بقى أنت ماشي مع الإرهابيين، خلاص هم قاعدين هناك مش شايفينك، وانت قاعد هنا بتعمل انت هتستعمله، ما فيهاش مشكلة، لا أحد سوف يضطهدك ولا يقول لك جئت متأخر ولا جئت بدري، لن يحاسبك أحد على الدخول والخروج. إذا ماذا ستفعل في هذه الأيام؟ أنت تقضي أيام في غربتك، ماذا تفعل فيها؟ والذين يسافرون من بلد إلى بلد لقضاء أعمال أو كذا أو كذا، ماذا يفعلون في غربتهم؟ هل ينتهكون ما حرم الله سبحانه وتعالى؟ أم ينظرون إلى الطريق المؤدي إلى الجنة ويسلكون هذا الطريق؟ المفترض العاقل الذي هدي إلى الصواب والرشد يبحث عن الطريق المؤدي إلى الجنة، إلى رضوان الله عز وجل، ويسلك هذه الطريق. من الممكن أن يصهر الإنسان لكنه في غضب الله تبارك وتعالى، ومن الممكن كذلك أن يصهر لكنه في طاعة الله عز وجل. أنت حينما تصهر أين تضع سهراتك؟ في طاعة الله أم في معصية الله؟ ممكن واحد يسهر سهرة كبيرة الساعة 1-2، وممكن يسهر أكثر من كده. أين تضع هذه السهرات؟ هل هي في طاعة الله عز وجل أم في معصية الله عز وجل؟ لابد أن تحدد أيضا مكانها. هذه الأمور لابد أن تحددها، لأن رفيع أصبح حرا، أصبح حرا، له أن يفعل ما يريد، له أن يفعل ما يشاء. لكن ماذا يفعل رفيع رضي الله عنه، هذا الرجل العابد الذي حرص على تلاوة كتاب الله، والذي كان يبحث عن الأوقات الضيقة البسيطة ليتعلم فيها؟ ما كانش لاقي وقت، ما كانش لاقي الوقت الضيق القليل البسيط كان يستغله في التعلم وفي القراءة وفي العبادة. الآن انفتح الوقت أمامه، أصبح اليوم كله ملكه. ماذا سيفعل رفيع رضي الله عنه؟ هذا يحدده الأصل الذي بني عليه رفيع رضي الله عنه. هل بني على التقوى؟ هل بني على الطاعة والعبادة؟ إذن أي وقت متاح أمامه سوف يبذله في طاعة الله. أنت تأسست عليه، تأسست على حب الله عز وجل، أسست نفسك على طاعة ربك عز وجل. لو أسست نفسك على حب ما يحبه الله عز وجل، إنك تفعل ما يحبه الله ويرضاه، كل وقت فراغ عندك سوف تشغله بما يحبه الله ويرضاه. إنك أنت أصبحت مبرمج نفسك، أنت بتحب تعمل كل حاجة ربنا بيحبها ويرضى عنها. لو أتيحت لك فرصة العمل ماذا ستعمل؟ تعمل كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. يقول: ولما قضيت الصلاة انطلق رفيع إلى سبيله. انطلق دي يعني انطلق بسرعة ولا ماشي على مهله؟ ده بسرعة، يعني أكنه كان متقيد، أنه كان محبوس وتفك. انطلق بسرعة. ليس الشأن أن تنطلق بسرعة، لكن الشأن أن تنطلق في الاتجاه الصحيح. اسمع، ليس الشأن أن تنطلق بسرعة، ليس الشأن أن تسير بسرعة، ولكن الشأن أن تنطلق في الاتجاه الصحيح. ناس كتير بتجري، لكن ممكن بتجري في الاتجاه الصحيح وممكن تجري في الاتجاه الخطأ. إذن لابد أن تحدد اتجاهك. ليس كل من يسعى يكون سعيه مشكور، بل هناك من يسعى ويكون سعيه في بوار وضياع. إن سعيكم لشتى، سعي الناس مختلف، منهم من يسعى لمرضات الله عز وجل، ومنهم من يسعى لغضب الله عز وجل، والعياذ بالله. إن سعيكم لشتى. إذن ليس الشأن أن تسعى، ولكن الشأن أن تسعى في الاتجاه الصحيح، والاتجاه الصحيح هو ما وافق الهدي، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. إذا لابد أن تهتدي وتقتدي بكتاب ربك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وبأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعين وسلف هذه الأمة الذين رضي الله عنهم إلى يوم الدين. لابد أن تسلك سبيلهم، اسلك سبيلهم والزم غرزهم، فإن فيه النجاة، العلم بالحق والعمل بهذا الحق. هذه هي الهداية، العلم بالحق والعمل بالحق. فانطلق رفيع إلى سبيله، وانطلقت هي الأخرى إلى سبيلها. دأب رفيع بن مهران منذ ذلك اليوم على التردد إلى المدينة. رفيع بقى أول ما خلص راح على فين؟ على المدينة، مش على فرنسا. في فرق كبير بين واحد يروح فرنسا وواحد يروح المدينة، ولا واحد يروح واشنطن والثاني يروح المدينة. كل واحد يولي وجهه حيثما أراد، هذا يولي وجهه قبل المدينة، وهذا يولي وجهه قبل أمريكا. إذن أين تولي وجهك أنت؟ لابد أن تولي وجهك قبل مرضات الله تبارك وتعالى. رفيع بمجرد ما حس وشعر بالحرية انطلق إلى المدينة. ولماذا المدينة؟ لماذا المدينة؟ لماذا؟ فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه تاني؟ فيها أساس العلم الشرعي، المنبع الصافي هنا في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هو يتوجه إلى المنبع، يعلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أين يتمركزون ويتجمعون؟ في المدينة. فيهم من تناثر هنا وهناك وذهب إلى هذه البلدان يمينا وشمالا، لكن معظم الصحابة موجود فين؟ موجود في المدينة. فأخذ على نفسه أن يذهب إلى المدينة. يقول دأب رفيع، تعود رجله خدت على المدينة، كل يوم والتاني راح المدينة، جاي من المدينة. راح فين؟ راح المدينة. جاي منين؟ جاي من المدينة. بيعمل ايه في المدينة؟ يتعلم. أيوان، يأخذ الحديث، يتعلم. بيرجع ليه؟ كان قاعد في البصرة، بيرجع ليه؟ لا، السيدة خلاص أعتقته، له رسالة لابد أن يؤديها، يدعو إلى الله تبارك وتعالى. يأخذ الحديث ويعلم الناس، يأخذ العلم ويعلم الناس. ناقل علم وعامل بهذا العلم، ليس ناقل فقط، هناك من ينقلون العلم. واحد ينقل العلم كأنه يحمل قربة من هنا إلى هنا، لا يستفيد بما فيها، لا يستفيد بما فيها. وهؤلاء والعياذ بالله كالحمير، يحملون أسفارا، يحملون كتب قيمة على ظهورهم، لكن ما يعرفون قيمة ما في هذه الكتب. لكن رفيع رضي الله عنه كان يذهب يتعلم ويتفقه ويحيا قلبه بهذه السنة المباركة، ثم يأتي إلى مدينته فيصب على الناس هذا العلم صبا فينتفعون بهذا العلم. انظر إلى الحركة الدؤوب، حركة دؤوب، يذهب هنا وهنا يجمع ويحصل علو همة ونشاط. فكان رضي الله عنه يذهب إلى المدينة كل يوم ويتردد عليها، كل يوم ويمكن أن يتردد على المدينة المنورة. فحظي بلقاء الصديق رضي الله عنه، حظي بلقاء الصديق. حظي دي تفيد إيه؟ ها؟ أيوه، هي تفيد إنه في الأواخر، وإنه إيه تاني؟ فرحته. يقول لك حظي بلقائه، يعني مسرور جدا بلقائه، وهي كانت في آخر أيامه، حاجة عظيمة جدا. وأدركها وتزيد عظمة هذه اللقاءات لأنها لا تتكرر، كانت في آخر أيام أبو بكر الصديق، ولذلك أصبحت لها قيمة. تخيل لو تأخر عنها يومين ثلاثة أو تأخر عنها قليلا كان فقد رؤية الصديق رضي الله عنه، أليس كذلك؟ فيروز البينامي رضي الله عنه، هذا رجل ممن قاتل المرتدين وقاتل مسيلمة الكذاب، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه أن فيروز الديلمي قتل مسيلمة الكذاب، وهو جالس بين أصحابه قال فاز فيروز، قتل مسيلمة الكذاب. فيروز الديلمي هذا عبال ما جه من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي توفي صلى الله عليه وسلم، فلم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، أيام معدودة، ما شافش الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يخبره بهذا الخبر. إذن حظي معناها أنه أدركه في وقت خلاص، كاد أن يفلت منه هذا الخير العظيم، لكنه برحمة ربه وتوفيقه فاز به وحظي به. ومن سعى إلى شيء ناله، من سعى إلى شيء ناله. الإنسان لما يسعى إلى مناصب عالية أو أماكن عالية في دين الله تبارك وتعالى يصل إليها أم لا يصل؟ إنسان مثلا يعزم أن يحفظ كتاب ربه، مكان عالي، اقرأ وارتقي، مكان عالي، تعزم على أن تصل إلى أعلى الدرجات فيها، لو كنت صادق في عزمك هتوصل. إذن الصدق هو الأساس في أن تصل أو لا تصل. ناس كتير جدا بتتمنى، لكن مش كل اللي بيتمنى بيوصل، أليس كذلك؟ مش كل واحد بيتمنى بيوصل. من الذي يصل؟ الصادق المخلص. الإخلاص ضابط مهم جدا في قضية تصل أو لا تصل، تحصل ما تريد أو لا تحصل ما تريد، إنما يتقبل الله من المتقين. فحظي بلقاء الصديق رضوان الله عليه، وذلك قبيل وفاته بقليل، كما سعد بالاجتماع إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقرأ عليه القرآن وصلى خلفه. اسمع، طبعا حصل الصديق في آخر أيامه ثم أدرك خلافة عمر من أولها. عمر الخطاب أمير المؤمنين، عمر الخطاب قائد الدولة بحالها، عمر الخطاب عنده وقت يسمع للناس القرآن، لم ينشغل بالسياسة فقط، لم يقل أنا أصبحت رجل سياسي أدير شؤون الدولة، لا، بل كان يجلس الرجل بين يديه يقرئه القرآن. ماذا يفعل عمر رضي الله عنه؟ إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحافظ على دولة الإسلام، يحافظ على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، يحافظ على القرآن. هذه السياسة لحفظ الدولة ولحفظ الدين ولحفظ القرآن، ولذلك لا ينسى الهدف الأساسي أنه يريد أن يحفظ هذا الدين. كيف يحفظه؟ من وسائل حفظ هذا الدين أن يحفظ القرآن الكريم. وكيف يحفظ القرآن الكريم؟ أن يسمع القرآن من الذين حافظوا القرآن، وأن يصحح لهم أخطاءهم، وأن يجيزهم في هذه القراءات، يعني يخرج شخصيات معتمدة في قراءتها لكتاب الله تبارك وتعالى. وهو حفظ القرآن ولا ما حفظوش؟ حفظ القرآن. هذا رجل يفهم كيف يحفظ الدين، رغم أنه خليفة، أعباء كثيرة، أمير مؤمنين، وكانت الرقعة قد اتسعت، لكنه يجد وقت ليجلس مع الرجل ويقرئه القرآن. انظر، رفيع قرأ على عمر القرآن، يعني عمر لقى وقت رضي الله عنه أن يسمع منه القرآن كاملا ويصحح له ويراجعه، ليس في يوم واحد، أيام، وعمر يفرغ نفسه لهذا الهدف، لأنه من الأشياء التي تحفظ لهذه الأمة مكانتها وقيمتها أن يوجد بيننا علماء ثقة يحفظون القرآن حفظا جيدا ويفهمون السنة فهما متينا. إذا كانت هذه الشخصيات موجودة، إذن الخير سيستمر في هذه الأمة. لكن إذا وجدنا شخصيات ضعيفة، حفظه في القرآن ضعيف، اليوم يحفظ بضعف، كلما تمر عليه الأيام يزداد ضعف، يزداد ضعف، إذن هل نحصل على شخصيات قوية في حفظها لكتاب الله عز وجل؟ لا نحصل. فعمر رضي الله عنه يحافظ على هذه البقية الباقية، يحافظ على ورثة وحملة كتاب الله تبارك وتعالى. وعمر رضي الله عنه يخصص وقتا لهؤلاء ولهذا الجيل الذي يحمل كتاب ربه تبارك وتعالى. هذا الجيل يحظى بمجالسة عمر رضي الله عنه. عمر لا يجالس الوزراء والسفراء، ولكن يجالس حملة القرآن، لأنهم يحمون هذا الدين، لأنهم يحفظون هذا الدين، ولذلك يهتم عمر رضي الله عنه بهذه النوعية. انظر الاهتمامات، يهتم برجال الدين، بحملة الدين، بالذين يحافظون على ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تستمر الأمة وتعلو الدولة. لكن إذا وجدنا نعيش في دول تحتقر علماء الدين وتضطهد علماء الدين وتحبس علماء الدين، هل يكون لهذه الدولة سلطان؟ لا، يبور سلطانها ويضيع، والغلبة ستكون لدين الله تبارك وتعالى، والغلبة ستكون لدين الله ولمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسعد رضي الله عنه بالجلوس مع عمر والقراءة عليه والصلاة خلفه، يعني عمر بن الخطاب أمير المؤمنين كان بيصلي بالناس، كان بيصلي بالناس، الله يرحم عمر رضي الله عنه كان بيصلي بالناس، ما كانش أمير مؤمنين كده، لا، ده كان بيصلي بالناس. اليوم إذا رأيت أحد يصلي فيصلي لأجل الكاميرا، يقول وصلى الجمعة في مسجد عمر مكرم، أخبرك؟ أو صلوا عليه في عمر مكرم، يعني هي دي لا تجده إلا في صلاة معدودات وحسب البروتوكول، حسب الموضوع، ما يكون مستحق زيارة دينية وشخصيات دينية لازم نصلي، شخصيات يهودية وغير ذلك خلاص العمل عباد، وتنقلب الموازين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي بالناس، وعلى العموم الحمد لله ان محدش بيصلي بينا، ده احنا في رحمة. انت يصلي بك رجل حريق تقول هذا رجل حريق، هذا لا يصلي بنا، هذا كذا وهذا كذا، ما بالك بقى لو كان حريق وي 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 كنت هتعمل ايه؟ فانت كده مرحوم، انت كده في خير وفي عافية. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجد وقتا للصلاة، يصلي بالناس وناس تصلي خلفه. تخيل لو في شيخ مثلا بيصلي عندنا، قبل ما يخرج من هنا لغاية الباب هياخد قد ايه وقت؟ كتير. ليه؟ من كتر الأسئلة، هذا يسأله وهذا يسأله وهذا يسأله، عبال ما يوصل للباب ممكن ياخد له بتاع ساعة. ما بالك بقى بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، مش شيخه بس، هذا عالم في القرآن، عالم في السنة، عالم في الدين، عالم في الشريعة، كل حاجة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان معلما أستاذا فيها، ومع ذلك هو قائد الدولة. صلى وخارج، كم من المعاناة والمشقة يجدها عمر حتى يصل إلى باب المسجد، لا يستطيع أن يقول لأحد ابعد عني مش فاضي تعال لي المكتب، مفيش، لابد أن يجيب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا شأنه، كان يجلس وكان يناقش وكان يسمع أسئلة الناس واستفساراتهم ويصلي بالناس ويقيم الدولة. وهذه المرأة تقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فلا طرد ولا ضرب ولا إليك إليك، يعني لا حد بيضرب بين إيديه ولا حد بيطرد ولا حد بيهش الناس من حواليه، شخصية متواضعة جدا. وده الرسول صلى الله عليه وسلم، تقدر تصلي ببساطة بسهولة، تجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وتتكلم وينصحك ويرشدك صلى الله عليه وسلم. إذن عمر على نفس سيرته، عمر على نفس سيرته رضي الله عنه. وكما أكب رفيع رضي الله عنه على كتاب الله عز وجل، فقد تعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يسمع روايته، يعني جعل يسمع روايته، رواية الأحاديث من التابعين الذين كان يلقاهم في البصرة، لكنه ما لبث أن طمحت نفسه لما هو أثبت من ذلك. رفيع رضي الله عنه كان شغوف جدا ومتعلق جدا بالقرآن، وكان أيضا متعلقا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يفعل؟ كان يجمع أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام من التابعين الموجودين معه في البصرة، يذهب إلى هذا ويسمع منه، إلى هذا ويسمع، مش يسمع وبس، يسمع يعني يحفظ، يسمع يعني تسجلت عنده خلاص ما تطلعش تاني، يحفظ. جمع أحاديث أهل البصرة. تخيل لما رفيع رضي الله عنه يجمع أحاديث أهل البصرة، يبقى إيه وضع رفيع؟ لكنه بعد ما شعر أنه قد أخذ ما عندهم من أحاديث، طاقت نفسه إلى أن يسمع من طبقة أعلى من هؤلاء رضي الله عنهم. وهذا تدرج في التلقي، واحد لسه بيتعلم يروح يجلس عند أكابر العلماء والمشايخ، ممكن يقعد ما يفهمش حاجة. المفترض أنه يتدرج في التلقي، يبدأ يجلس مع أناس في مستواه العلمي أو الديني، يتعلم أمور بسيطة وسهلة، مفاتيح العلوم الشرعية والمصطلحات، ثم يذهب بعد ذلك ويجلس بين أيدي العلماء، يكون الأمر سهل عليه. كان رفيع رضي الله عنه يفعل كهذا، يسمع أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام من كل التابعين حتى حصلها. بعدما حصلها أراد أن يرتقي، كيف يفعل؟ يذهب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى من البصرة، أين يجد السند العالي؟ أين يجد القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ في المدينة، حيث أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. لكنه ما لبس أن طمحت نفسه لما هو أثبت من ذلك، فأخذ يمضي إلى المدينة حينا بعد حين ليسمعه، يعني يسمع إيه؟ الحديث من أفواه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفسهم مباشرة. يبقى أصبح بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام كام واحد؟ واحد. ده سند عالي ولا مش سند عالي؟ يعني قول مثلا عن رفيع، عن ابن عباس، عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويروي الحديث، سند عالي جدا، سند عالي. هكذا يبحث على السند العالي. لما ذهب إلى المدينة وحصل هذا السند العالي، كيف كان تعامله مع العلماء الذين أخذ منهم الأحاديث في البصرة؟ هل احتقر شأنهم؟ هل تعالى عليهم؟ هل تكبر عليهم؟ هل جحد ما عندهم من علوم؟ لم يفعل هذا رفيع رضي الله عنه. وهذه آفة. أحيانا مثلا أنت تتعلم على يد أخ من إخوانك، وبعد ما تنضج وتتعلم الدين وتنتقل تتعلم على يد شيخ من المشايخ الكبار المشهورين أو المعروفين، تنكر وتجحد مجهودات هذا الأخ المغمور التي كانت تبذل لك في صباك وفي بداية حياتك العلمية وحياتك الدعوية. هل هذا إنصاف أم هذا جحود؟ هذا جحود، هذا جحود. رفيع رضي الله عنه لم يفعل هذا، ولكن كان يعترف بالفضل لأهل الفضل، وكان يأخذ الأحاديث من التابعين. ولما أراد أن يرتقي ذهب إلى الصحابة وأخذ منهم رضي الله عنهم، وهو يعرف لأهل الفضل فضلهم، فأخذ منهم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان في ذلك حريصا على السند العالي، عايز يوصل لسند عالي. أيضا كان حريصا على دقة النص. لما يكون بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام شخص واحد، يبقى النص هيكون منضبط أم لا؟ النص هيكون منضبط، هيكون صحيح. هناك فائدة عظيمة جدا كان يحصلها رفيع رضي الله عنه باختلاطه بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ممكن تكون إيه؟ وهو يسمع الحديث كان يستفيد فائدة عظيمة جدا مع الحديث الذي كان يسمعه. من يستطيع أن يدلي بها؟ ماشي، دقة النص، إيه تاني؟ إجالة اللغة، إيه تاني؟ ينظر إلى أدبهم مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة دول اللي عشروا النبي عليه الصلاة والسلام، تأدبوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ويتأدبون كذلك مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه تاني؟ أيوة، فهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. مين اللي فهم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الصحابة اللي تقال قدامهم الحديث، الذين نقلوه رأوا الحديث أمامهم، رأوا الحديث أمام أعينهم فيفهمون الحديث فهما صحيحا. إذن رفيع لا يحفظ الحديث فقط، ولكن يحفظ الحديث ويفهم فهم سلف الأمة لهذا الحديث. انظر إلى متانة العلم الشرعي والدرجة العالية التي يكون فيها رفيع رضي الله عنه. هكذا ينبغي لطالب العلم أن يبحث، يبحث عن السند العالي، يبحث عن دقة النص، يبحث عن القول الراجح، يبحث عن المسائل التي لا إشكال فيها، حتى يستطيع أن ينشر دين الله تبارك وتعالى. يقول: فأخذ عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وأبي أيوب الأنصاري وأبي هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عباس وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يقتصر أبو العالية على رواية الحديث من المدينة المنورة فقط. يعني أبو العالية بعد ما انتهى من جمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة لم يكتفي بهذا، ولكن أراد أن يسافر إلى بلدان بعيدة يسمع أن رجلا سمع حديث للنبي صلى الله عليه وسلم فيها فيذهب إليه. انظر إلى الهمة العالية، همة عالية، ينتهي من أهل البصر، ينتهي من أهل المدينة يسأل أين أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. يرى أن صحابي قد انتقل إلى بلدة كذا، وهناك تكلم مع فلان وفلان وفلان، ثم مات الصحابي، يذهب إلى هؤلاء النفر ويسمع منهم أحاديث هذا الصحابي الجليل. انظر كيف الحرص على تحصيل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يقتصر أبو العالية على رواة الحديث في المدينة فقط، وإنما كان ينشد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في كل مكان، فإذا وصف له رجل بالعلم ضرب إليه أكباد الإبل مهما كان بعيد الدار نائي المزار. كان حريص على جمع الحديث، ولو قالوا له أن هناك رجل بعيد جدا معه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فكان يضرب إليه أكباد الإبل. يعني إيه يضرب إليه أكباد الإبل؟ مثل دايما يقولوا العرب يضرب إليه أكباد الإبل. لا، مش يقتل الإبل يا رجل ويركب إيه بعد ما يقتلها. يضرب إليه أكباد الإبل، أيوة، المشقة. الإبل تتعب إمتى؟ لما تقطع مسافة طويلة تتعب، يبقى لما يضرب إليها أكباد الإبل يعني يضرب فيها مسافات طويلة يبحث فيها عن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: فإذا وصف له رجل بالعلم، إذا وصف له رجل بالعلم، وطبعا وصف له رجل بالعلم هذه تحتاج إلى وقفة طويلة. إن شاء الله الأسبوع القادم بمشيئة الله نتكلم على هذه الوقفة. رجل موصوف بالعلم، إذن ما هي طرق تحصيل العلم؟ وما هي معوقات طلب العلم؟ وكيف نحافظ على العلم. هذا كله بمشيئة الله، نحاول بإذن الله أن احنا نتناوله في الأسبوع القادم بمشيئة الله. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف محمول رقم 012-365-5939. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.